احنا اذا فهمنا معنى الخبر يروم بضدها تتميز الاشياء، فالخبر هو الذي يكون له خارج، يعني يحكي نسبة خارجية او يحكي واقعا خارجيا موجودا قبل هذا الكلام، وبالتالي نطابق بين الخبر الذي يتحدث عن الواقع الخارجي وبين هذا الواقع الخارجي، فنستطيع ان نقول انه كاذب ام صادق هذا الكلام. ولكن بالنسبة الى الانشاء في المقابل هو الذي لا خارج له، الانشاء لا يوجد له خارج اصلا، وانما بالخارج بهذا الانشاء يطلب ايجاد نسبة، ذاك حكاية نسبة الخبر، اما الانشاء فهو طلب ايجاد نسبة. فبالاستفهام تطلب الخبر، وبالامر تطلب الامتثال للمأمور به، وهكذا. الا ان الانشاء قد يكون طلبيا وقد يكون غير طلبي. الانشاء غير الطلبي هو الذي لا يستدعي ولا يطلب ايجاد نسبة او مطلوبا غير موجود في وقت الطلب. فعندما مثلا يقول السائل مثلا في البيت الشعري مثلا الكميت، بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبهم عارا علي وتحسب، فهذا الاستفهام في قول الكميت ليس غرضه إيجاد شيء غير حاصل، ليس غرضه إيجاد جواب على هذا السؤال بأي كتاب أم بأية سنة، إنما الغرض هنا من قول الكميت ماذا؟ الإنكار مثلا أو الاستبعاد، بأي كتاب أم بأية سنة، ما هو الكتاب الذي عندك؟ ليس عندك كتاب، ليس عندك سنة في التشنيع علي بحبهم وبمودتهم. فهنا الإنكار مثلا قد يكون في غرض آخر، مثلا شنو؟ التعجب، مثلا التعظيم، التهويل، ما هذا الجبل أو ما هذا الارتفاع الشاهق، للتهويل للتعظيم إلى آخره. فهذا الاستفهام يسمى استفهاما غير طلبيا، نعم، لأنه لا يطلب إيجاد نسبة في الخارج. عفوا بالعكس، الإنشاء الطلبي الذي يوجد الذي نعم صحيح،
نعم
لا يطلب به إيجاد نسبة. في الاصطلاح نقول شنو نسميه الإنشاء الطلبي، ذاك غير الطلبي، فنطبق هذا ما في يعني كلام، أنه فقط بهذا الأسلوب الإنشائي أنت تريد السامع أن يتعجب، تريد أن تمدح هنا مثلا، عندما تمدح وتصف إنسانا ما فتأتي بأسلوب إنشائي، ما هذه الأخلاق الكريمة مثلا، إن أخلاقك هذه، يعني تريد أن تصفه بحسن الأخلاق، فتأتي باستفهام بطلب إلى آخره مثلا. فنقرأ في هذا الكلام الأولي، وإذا شيء يحتاج أولا بأول في الباب الثاني في حقيقة الإنشاء وتقسيمه. الإنشاء لغة الإيجاد، واصطلاحا كلام لا يحتمل صدقا ولا كذبا لذاته، كما أن الخبر كان هو الذي يحتمل الصدق أو الكذب لذاته، لا لكلام أو لا لقراء أخرى خارج عن الكلام، كما قلنا مثلا أن الله واجب الوجود لذاته. فهذه الكلمة، هذه الكلمة في ذاتها تحتمل الصدق أو الكذب، لكنه لأسباب خارجية، قراء عقلية أخرى نقلية نفهم، أو أدلة نقلية نفهم أنه لا يمكن أن يكون واجب الوجود إلا واحدا مثلا، أو أن الله لا يمكن أن لا يكون واجب الوجود سبحانه وتعالى. الإنشاء لغة الإيجاد، واصطلاحا كلام لا يحتمل صدقا ولا كذبا لذاته، لما تقول الضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، هذا الكلام لذاته يحتمل الصدق والكذب صح، لكن لقراء أخرى عقلية خارجية خارج هذه الجملة شنو؟ لا يحتمل فقط إلا الصدق، يعني لا يحتمل الكذب، فهذا خارج عن ذات الكلام. الإنشاء لغة الإيجاد، واصطلاحا كلام لا يحتمل صدقا ولا كذبا لذاته، نحو اغفر وارحم، فلا ينسب إلى قائله صدق أو كذب، لأنه يكون كالحكم على الطعام بالملح أو بالحلاوة أو بالمرارة قبل أن يجهز هذا الطعام، قبل أن يكون جاهزا للأكل. وإن شئت فقل في تعريف الإنشاء: هو ما لا يحصل مضمونه ولا يتحقق إلا إذا تلفظت به. فطلب الفعل في افعل، وطلب الكف في لا تفعل يعني النهي، وطلب المحبوب في التمني: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وطلب الفهم في الاستفهام: ما اسمك؟ كيف حالك؟ من أين أتيت؟ إلى أين تذهب؟ في أي مرحلة تدرس؟ هذه كلها يطلب بها الاستفهام، يعني يطلب بها الفهم. وطلب الإقبال في النداء: كل ذلك ما حصل، لما تقول يا زيد يا عمرو، كل ذلك ما حصل إلا بنفس الصيغ المتلفظ بها، وهو هي يطلب بها إيجاد نسبة، ترسل وتبعث كنحو نسبة.
هل يقولون هنا تمني طلب المحبوب يعني ذهنا لا واقعا؟
التمني طبعا بيكون ذهني، لانه يعني قصدك معنى التمني؟
انا بس يقول طلب المحبوب يعني طلب معين.
نعم صحيح، احسن. وينقسم الانشاء الى نوعين: انشاء طلبي وانشاء غير طلبي. فالانشاء غير الطلبي ما لا يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب، ويكون بصيغ المدح والذم وصيغ العقود. وصيغ العقود ايش مقصود بها؟ أحسنت، زوجتني وبعت ووهبت إلى آخره. يعني هذه الجمل اللي هي خبرية في ظاهرها لكن يراد بها الإنشاء، يؤتى بها مثلا بالصيغة الماضوية، فلا يظن طبعا بأن هذا أسلوب خبري. عندما يقول مثلا طلق زوجته، أو يقول أنه اشترى دارا، اشتريت الدار منك وبعتك هذه الدار إلى آخره، وزوجه ابنته، فهذه كلها صيغ إنشائية شنو يتوسل بها؟ يتوسل بها لإيجاد هذه العلقة أو لقطع هذه العلقة أو لإيجاد ملكية مثلا إلى آخره.
يقول ما يكون غير حاضر في الطلب، يعني بل يكون وجود هذا المضمون قادما لوجود هذه العبارة.
أحسنتم، نعم، هي يعني بها يوجد، بها يتوسل. إذن بصيغ المدح والذم وصيغ العقود: بئس الولد مثلا، نعم الولد، والقسم، والله. هذا طبعا كلها شنو بعد؟ أسلوب إنشائي، صيغة إنشائية. والتعجب والرجاء: ما أعظم، ما أروع السماء. والرجاء، الرجاء يكون بأي صيغة، بأي حرف مثلا؟ بلعل أو بعسى، عليكم السلام، لعل عسى. والتعجب والرجاء يكون برب ولعل وكم الخبرية، كل هذه الصيغ من صيغ الإنشاء. أما المدح والذم فيكونان، إذا نتكلم عن الإنشاء غير الطلبي، الإنشاء غير الطلبي الذي ما لا يسترعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب. تفيد التعجب، نعم،
يعني
لا تفيد الرجاء والتعجب والرجاء، ويكون بربا ولعل وكم الخبرية، هاي الرجاء. التعجب
كم
عم، خب إذا كان أحيانا يكون غلط بين الكثرة فقط، كم رجل قد جاء كذا أو كم، أنا أول مرة أسمع بعض هذه بالنسبة إلى كم الخبرية، صحيح. بالنسبة إلى التعجب، تعجب يعني كاتب التعجب والرجاء، كلكم نفس الشيء طبعا، ما في خطأ. التعجب والرجاء، خب التعجب بصيغة مثلا ما أعظمه أعظم به، يا لعظمته، الصيغة هذه، أو بالأساليب الأخرى يعني ما أعظمه أعظم به، صيغة التعجب هذه، وهو أسلوب إنشائي كذلك. الرجاء خب يكون بلعل بربا. كم الخبرية هنا يعني كم رجل قد كذا، كم يعني، هو دخلنا الآن في أسلوب الرجاء. أنا أشوف هذه النقطة عند إن شاء الله باكر. عن نشوف نبين فيها القول بالنسبة إلى خصوص كم الخبرية. وبالنسبة للتعجب واضح، والرجاء أدواته بربا لعل كذلك عسى، من ضمن أدوات التعجب الرجاء عسى، عسى الله. أما المدح والذم فيكونان بنعمة وبئس وما جرى مجراهما. المدح والذم نعمة وبئس، نعم الرجل بئس الرجل، نحو حبذا وما جرى مجراهما، مثل حبذا ولا حبذا، ألا حبذا صحبة المكتبي، هذا قصيدة أحمد الشوقي، وأحبب بأيامه أحببي. والأفعال المحولة إلى فعل، نحو طاب علي نفسا وخبث بكر أصلا. عندنا قاعدة في النحو مرت عليكم المفروض، أنه هذه الأفعال إذا حولت إلى باب فعل في النحو، مثلا عشان هو مثلا الآن علم، علمه على وزن ماذا؟ على وزن فعل، علم زيد. لكن لما نقول علم زيد نضم عين الفعل علم، نقول علم زيد وطاب، طاب يعني من طيبة، يعني لأن الألف ما تظهر عليها الحركة، لكن هي لو كانت يا الأصل طيبة، يعني أصلها طيبة. وخبث كذلك، خبث بكر أصلا. فأحيانا يكون الفعل خبث، خبث يخبث أو خبث، هذا الفعل هنا لم يرد به أنه صار خبيثا، أو مثلا علما لا يراد به أنه صار عليما صار أو صار ذا علما، لا، المراد التعجب من كثرة، أو المراد عفوا المدح بكثرة علمه، أنه شنو ممدوح ومحمود بهذه الصفة علما، فتقول علما وهكذا،
يعني كأنها صفة أو خصلة ثابتة يعني،
المراد التعجب منها يعني. خب هذا بيصير ملازم إلى هذا الأمر الذي نبغى نقوله، أنه يراد به المدح، يراد به المدح لكثرة علمه، طبعا بيكون ما بيكون المدح لقلة علمه، فهذا ملازم إليه. فهنا علمة، إذا عندنا علمة تقول غلط علمة، تقول لا علمة هذا المفروض علمة من باب فعل يفعل، علمة يعلم، نقول هذا هنا حولت إلى علمة بضم العين، يعني لام لام كلمة علمة ما كانت كسرة فصارت عليها عليها ضمة، المراد بذلك تحويلها إلى المدح، يعني حتى يراد بها المدح. وأما العقود فتكون بالماضي كثيرا، نحو بعت واشتريت ووهبت واعتقت وإلى آخره، وبغيره، نحو أنا جائع أنا بائع مدري ها، أو كذلك بالنسبة لإيقاعات بعض، طلق إذا طلق زوجته.
السؤال
هو أنتك أنه
من
الإضاءة صحيح، شنو مشكلة يعني، وما يعني هو حتى مثلا طلقت ما قال هو الطلاق، معتبر أنه في ضمنها، مع أن الطلاق كذلك من الصيغ الإنشائية. أما لو قال، ولهذا يقال لو طلق زوجته وقصد الإخبار، لو أراد تطليقها لكن قصد الإخبار هو، ولطلق طلق زوجته سعاد، بدل ما يقول طلقتها وهو يقصد الإنشاء قال طلقتها يقصد الإخبار، إن طلقتها يوم أمس، نروح إلى يوم أمس، هل طلقتها فعلا؟ خب إن طلقها فعلا فلا مشكلة، أما لو لم يطلقها فعلا فإنها لم تطلق، والله أنا نويت تطليقها أمس، خلاص طلقت فلانا سعاد زوجته. فهنا الطلاق مثلا لابد فيه من صيغة الإنشاء، سمعنا الإنشاء يعني الآن قاعد أطلقها، الآن قاعد أبيع، الآن أبيعه، الآن أنقل بهذه الصيغة، أنقل الملكية مني إلى زيد فأبيعه أو أهبه وهبته. فالعقود والإيقاعات كذلك من الصيغ الإنشائية، لكن يفهم المقصود بها لما يقول بعته اشتريته أعتقته، لابد يقصد الإنشاء، أما لو قصد الخبر فلا يقع، لأنه إخبار، خب إخبار عن ماضي، هذا إنشاء، الإنشاء يطلب يوجد شيئا الآن في المستقبل ولا يتحدث عن شيء في الماضي، فلا يصلح أن يكون إخبارا، لا بد أن يكون إنشاء. وأعتقت إلى آخره، وعبدي حر لوجه الله تعالى. وأما القسم فيكون بالواو والباء والتاء وبغيرها، نحو لعمرك ما فعلت كذا، والله تالله بالله. التعجب فيكون قياسا بصيغتين، ما أفعله وأفعل به، ما أفعله ما أعظم السماء، ما أجمل الورد، ما أجملها، ما أعظمها، أعظم بها، أجمل بالورد. وأفعل به وسماعا بغيرهما نحو لله دره أو يا لعظمة. بعضهم يعتبر هذه من الصيغ القياسية، يا لعظمة السماء، حيث من النداء التعجبي، يا لعظمة السماء، يا لروعة المنظر، هذا تعجب بواسطة النداء التعجبي. فهنا يا ليس المراد به المنادى، ليس المراد به النداء، وإنما المراد به التعجب، نحو قوله كذلك. بالنسبة للصيغ الأخرى التي تفهم مثلا من طريق الاستفهام، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. وأما الرجاء لله دره، هذه هنا التعجب لله دره الشاعر، حيث قال كذا مثلا، لله دره من رجل إلى آخر. وأما الرجاء فيكون بعسى وحرى وخلولق، نحو فعسى الله أن يأتيني بالفتح، أن يأتي عفوا، أن يأتيني بهم جميعا، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، فعسى الله أن يأتي بالفتح، الآية الكريمة. فهنا كذلك خلولق، عسى حرى خلولق لعل كذلك، أما ليت فإنها للتمني. واعلم أن الإنشاء غير الطلبي، عسى هذا شنو من أي بالنسبة للنحو،
من
الوظيفة النحوية لعلم النحو شنو؟ شو تسوي يعني؟ ترفعوا، أحسنتم، ترفعوا وتنصب يعني. واعلم أن الإنشاء غير الطلبي، لا تبحث عنه علماء البلاغة، أو لا يبحثوا عنه في علم البلاغة، لأن أكثر صيغه في الأصل أخبار نقلت إلى الإنشاء، وعلى أن الإنشاء غير الطلبي لا نبحث أو لا تبحث عنه علماء البلاغة، لأن أكثر صيغه في الأصل أخبار نقلت إلى الإنشاء، كما رأينا مثلا في الطلاق، في البيع، في الهبة، في ها؟ ها؟
يعني وعلم أن الإنشاء غير الطلبي لا أخبار علماء البلاغة، لأن أكثر صيغه
احنا في البلاغة شنو ندرس المفروض في علم المعاني؟ وعلم أن الإنشاء غير الطلبي لا يبحث عنه علم البلاغة كذا، لأن أكثر صيغه في الأصل أخبار نقلت إلى الإنشاء، يعني يقول لك ليس هو في الأصل إنشاء، ليس صيغة إنشائية في الأصل، هو إخبار منقول، يعني هو نقل من خبر إلى إنشاء. وهذه بعد يعني التعليل الواضح في المقام، يعني
إذا ما قلت
يمكن لأنه بدخل إحنا في علم البلاغة ننظر إلى الأسلوب مثلا في ذاته وما استعمل له وما أريد منه، أما إذا هذه والله موروثات يعني معروفة أنه منقولة من خبر إلى إنشاء، معروف ما تستعمل له، وسماعية بعد، يعني استعمالها في هذا سماعي، كمثلا الآن في الآن استعمله شل والله مثلا في الطلاق، صيغة طلقته أو بعته اشتريته، هذه شنو الفائدة اللي نحن نبحث عنها احنا؟ والله مراعاة مقتضى الحال، مراعاة مقتضى الحال، من الآن في علم البلاغة والله مراعاة مقتضى الحال، بالأخص في علم المعاني تخريج الكلام على مقتضى الظاهر صحيح أو مقتضى الحال. فهنا في هذه الأساليب الإنشائية بعد معروف المستعمل في هذه الصيغة، يعني المعاني التي استعملت في هذه الصيغ الإنشائية التي هي في الأصل أخبار معروفة منقولة إلى هذا الإنشاء الفلاني، إلى البيع، إلى يعني شنو البلاغة اللي فيها أو شنو، كأنما تستعمل معنى لما وضع له، كأنك تستعمل المعنى فيما وضع له في بالمستوى الأول الذي لا تريد به شيئا زائدا على أصل نقل المعنى. فأنت عندما تقول بعت، شنو تبغى تؤثر في السامع؟ شنو المعنى الزائد على قضية فقط نقل البيع؟ أو تقول مثلا اشتريت أو اعتقت هذا العبد، تريد فقط بهذه الصيغة الإنشائية أن تقول أن هذا حر، صار حرا، الآن أنت أخرجته من العبودية إلى الحرية، فما بيكون إليه بعد معنى بلاغي زائد على أصل تأدية المعنى الأولي، المعنى الأول فقط. وإنما المبحوث عنه في علم المعاني والإنشاء الطلبي لما يمتاز به من لطائف بلاغية، وممكن بهذا قرينة على صحة ما قلنا في تخريجه أنه هناك لطائف يكون مثلا تكون في المعاني أو في الإنشاء الطلبي، هناك لطائف معينة تقول هنا والله قصد التمني بهذا الاستفهام، هنا قصد التعجب، هنا قصد مثلا بهذا النداء كذا، هنا إلى آخره، بهذا الأمر قصد الدعاء مثلا، هنا لم يقصد الأمر الحقيقي، قصد الدعاء، قصد الاستعطاف، قصد الاسترحام، قصد المدح، بينما الكلام الآن بحسب الظاهر الآن دعاء يعني أمر. الآن الكلام لما يقول بيغفر لي وارحمني، أو مثلا أنا الفقير والمسكين والكذا، الاسترحام مثلا أو الاستعطاف، والكلام ظاهرا أمر لكنه يخرج على المدح، على الذم، على الاستعطاف، على الاسترحام، على الدعاء إلى آخره. فهنا توجد لطائف. أما والله عتقت هذا العبد، شنو اللطيفة في هذا؟ لا يوجد فيه لطيفة بلاغية. إذن يتضح أن الإنشاء الطلبي هو الذي يستدعي مطلوبا عليكم السلام غير حاصلا في اعتقاد المتكلم وقت الطلب، وأنواعه خمسة: الأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء. وفي هذا الباب خمسة مباحث، هذه اللي هي ترتيب لهذه الأمر الآخر. أما بالنسبة إلى الأمر، الأمر هذا ما مر عليكم في النحو مثلا، ما المقصود بالأمر في علم النحو؟ هو طلب حصول، هذا تقول نفس المعنى، طلب الفعل الذي يتوسل به إلى شنو؟ إلى الإرسال نحو نسبة معينة كما يقال في الأصول، النسبة الإرسالية، طلب هذا الشيء الفلاني، فأقول له قم، تعال، اذهب، اعطي، امنع، إلى آخره، افهم. هذه كلها أوامر يطلب بها إيجاد نسبة معينة، فأنا إيجاد نسبة، إيجاد الفاعل إلى هذا الفعل، اطلب أنت، فأنا أطلب وأتمنى وأرسل هذا الفاعل وهو أنت، مثلا في قولي اطلب أنت أو اطلب يا زيد إلى شنو؟ نحو هذا الفعل، أرسله نحو هذا، نحو إيجاد هذه النسبة، نحو إيجاد الفعل أو مثلا أو الترك بالنسبة إلى النهي. فأقول له اذهب، أطلب منه إيجاد هذه النسبة وهي الذهاب من هذا الفاعل المخاطب. إلا أنه على للاستعمال الحقيقي يراد به الاستعلاء، على نحو الاستعلاء بالنسبة إلى المعنى الحقيقي الآن في ماذا شنو؟ لو في باب الأسلوب مثلا الغير الطلبي، هذا الذي لا يوجد فيه فقط نكتة بلاغية والذي تعالى اذهب، لكن الأمر أحيانا يكون من الأعلى إلى الأقل إلى الأنزل منه، فهنا يكون على نحو الاستعلاء، وأحيانا يكون من الأدنى إلى الأعلى ويكون المراد به الدعاء، وأحيانا يكون المساوي مع مساوي ويكون غرض منه الالتماس، فأنت مع زميلك تلتمس منه أن يساعدك في أمر ما، لكن عندما تخاطب الله سبحانه وتعالى تدعو، نقول هنا دعاء ما نقول أمر، وعندما يكون من الأعلى إلى الأقل هو الذي يكون أمر، مع الإلزام بالفعل يعني وعدم الترخيص في الترك كما يقال كذلك في علم الأصول أنه على أو حتى كذلك في بقية العلوم أنه إذا يعني مثل اللغة إذا أريد به الإلزام فيكون هو استعمال للصيغة في محلها الحقيقي في موضعت له يعني. أما إذا لم يرد بها الإلزام يعني هناك ترخيص في الترك، الفاعل الذي المطلوب منه فعل هذا الشيء أقول له والله أكتب هذا الشيء، فإذا كنت أرخصه فقط لمجرد إرشاد، لمجرد استحباب، لمجرد فائدة، أريد أن أقول له أن هذا الأمر محبوب لدي لكن أرخصك في الترك، هذا يكون مراد به شنو يقولون الاستحباب، وأحيانا يكون المراد به فقط مجرد الإباحة، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الحين الآية الكريمة لما تقول كلوا واشربوا يعني يجب علينا أن نأكل ونشرب من حين الليل إلى أن يطلع الفجر، دائما يجب عليك أن تأكل وتشرب يعني حتى تكون من الهالكين أو يغمى عليك. فالمراد به الإباحة، وذلك عندما يكون هناك نهي متقدم ثم يأتي أمر يراد به فقط إنهاء فترة النهي، خلاص انقطعت وانتهت فترة النهي، انتهى النهي، الآن سماح إباحة. المبحث الأول في الأمر، الأمر هو طلب حصول الفهم من المخاطب على وجه الاستعلاء مع الإلزام، وله أربع صيغ. يكون الأمر بصيغة فعل الأمر افعل، ويكون كذلك باسم فعل الأمر. اسم فعل الأمر معناه فعل أمر، إلا أنه اسم في حقيقته. مثل لو قلت ماذا، لو قلت صح أو مه، مه تمهل، فهنا لم تأتي بفعل، أتيت باسم وهو اسم الفعل. هذا الاسم يستفاد منه معنى الأمر. لما تقول صاه صاه أو صهن، إن كنا صويحبات يوسف، صهن يعني أكففنا عن الكلام، امتنعنا عن الكلام، ما تمهل إلى آخره. أو مثلا المصادر التي إذا صيغت مثلا على النحو، المصدر مثلا نزالي، أو مثلا دراكي يعني ادرك هذا الأمر دراكي، أو مثلا منازلة مصارعة له يعني صارعه، تريد أن تقول صارعه، اجتهادا في طلب العلم أيها الطالب، اجتهادا في طلب العلم يعني اجتهد في طلب الفعل. فهنا اجتهادا نابعا فعل الأمر، هذا المصدر وهو اجتهادا نابعا فعله، أي فعل فعله على الأمر، فاجتهادا يساوي اجتهد. قراءة فاحصة للموضوع يعني اقرأ قراءة فاحصة عندما تخاطبه، طبعا يفهم من القراءة أنك تأمر، تخاطبه وتأمر. أو شنو بعد، أو الفعل المضارع زائد اللام، لام الأمر، لينفق ذو سعة من سعته، ليأمر الأمير بكذا، لتتوجه إلى الفكرة، توجه يعني كما تقول له توجه. فلام الأمر زائد الفعل المضارع تساوي أمر. طبعا لما نجي نشوف ما عندنا فعل أمر، لما نتأمل نشوف لام الأمر فقط يا شيخ صلاح، ونشوف فعل مضارع ونرى فعلا مضارعا، لما نشوف لام الأمر زائد الفعل المضارع النتيجة تساوي أمر، لينفق ذو سعة يعني أنفق يا ذا السعة. أو مثلا ليحضر زي للصف باكرا يعني احضر. فعل الأمر كقوله تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة، والمضارع المجزوم بلام الأمر لام الأمر ليست لام التعليل، لام التعليل تأتي لذكر علة تعلل لشيء سابق، جاء زيد ليدرس، لكن لما تخاطب وتقول لتدرس يا زيد أو ليدرس عمر وإلا فإنه سيرسب. هنا واضح أن المراد هو الأمر، كقوله سبحانه وتعالى لينفق ذو سعة من سعته، وليس هو تعليل، ليس لينفق، لو كان تعليلا لصار منصوبا. ثلاثة، واسم فعل الأمر نحو عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديكم، إذا اهتديتم عليكم أنفسكم، ما معنى هذا عليكم؟ اسم فعل أمر يعني إلزموا أنفسكم، صاه يعني اسكت، ما يعني تمهل، وهكذا. المصدر النائب على المصدر النائب كاتب على فعل الأمر، يعني الدلالة على فعل الأمر، المفروض المصدر النائب عن فعل الأمر، كلكم عندكم على فعل الأمر، احنا عندنا اللي عندهم على يسوونها عن هي الصحيحة. والمصدر النائب لأن النائب يتعلق، هذا متعلق، هذا متعلق، هذا المتعلق عن فعل الأمر. نحو سعيا في سبيل الخير يعني اسعى، سعيا في سبيل الخير يعني اسعى في سبيل الخير. فهنا المصدر نابع عن فعل الأمر، تقدر تشيل تقدر تشيل هذا المصدر وتخلي مكانه فعل الأمر ويصير الكلام مستقيم، اسعى في سبيل الخير. وقد تخرج صيغ الأمر عن معناها الأصلي وهو الإيجاب والإيذام والإلزام إلى معان أخرى تستفاد من سياق الكلام وقرائن الأحوال، كمثل شنو، كالدعاء في قوله تعالى ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. كيف عرفنا بأن المقصود بفعل الأمر ليس الدعاء، شيء آخر غير الدعاء؟ لأن الأمر موجه من الأقل إلى الأعلى، إلى الأعظم هو الله سبحانه وتعالى، العظيم المطلق سبحانه وتعالى. فلا يمكن أن يكون العبد يأمره على نحو الاستعلاء وطلب والإلزام، يعني أنه لا يسعه أن يترك، وعلى نحو الاستعلاء يعني واحد مترفع جاي يأمر مثل ما يأمر السيد عبده. بلا شك أن هنا معنى الأمر الحقيقي الأولي الذي يستفاد من المستوى الأول غير متوفر، هنا يراد به معنى آخر وهو الدعاء. ثانيا الالتماس كقوله تعالى كقولك لمن يساويك أعطني القلم أيها الأخ، لأنه مساوية في الدرجة زميلك في العمل أو في الدراسة. ثالثا والإرشاد كقوله تعالى وإذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. الإرشاد يعني شنو؟ يعني هنا الأمر ليس أمرا مولويا. إذا تدرسون في الأصول إن شاء الله عدنا الأمر، عدنا الأمر قد يكون مولوي وقد يكون شنو إرشادي. فهنا مثلا في هذه الآية الكريمة يقول هذا والله مستحب، يعني مأمور به مرغوب فيه، هذا الأمر راجح لكنه ليس على نحو الإلزام، مستحب يعني. هذا الأمر المرغوب فيه أو المستحب ليس مستحبا مولويا، وإنما هو مستحب ليس مستحب تعبدي كاستحباب النافلة مثلا. الآن استحباب النافلة يا سيد محمد استحبابها مولوي أو إرشادي؟ استحبابها
إرشادي.
مستحب إرشادي أي وين مستحب المولوي؟ عاشق علي استحب إرشادي لو مولوي لما مثلا استحباب النوافل
أمر إرشادي
استحباب الصيام
أمر إرشادي
هو أمر إحنا قاعد نتكلم عن الأمر أقول هذا الأمر مستحب لا هذا مستحب إرشادي أم مولوي
استحباب المولوي
أكيد أمر إرشادي مولوي شيخ صلاح بين لنا شلون مولوي
يعني
هذا شخص صلاح ليش مولوي؟
بالمولوي هو الإلزام الموجود بطبيعة الحال يخرج هذا
القسم
من هذا.
لا احنا لو حصلنا هذا ما نتكلم عن المستحب، لما نقول واجب نقول شنو؟ نقول هذا المستحب مستحب إرشادي. مثلا كما يقال مثلا في توجيه الاستحباب في كراهة التوضؤ أو الاغتسال بماء أسخن بالشمس، كراهة الوضوء أو الغسل بماء أسخن بالشمس، إذا ما يسخن بالشمس تسلطت عليه أشعة الشمس صار ساخنا يكره لك أن تتوضأ به أو أن تغتسل به، كذلك استعلم في الرماية فأنه يورث البرص. هذه لمضرة دنيوية يصاب الإنسان عياذ بالله بمرض وهو البرص، فهنا إرشاد لما فيه من مضرة ليس مجرد أمر تعبدي أو استحباب تعبدي. صل نوافل خب الآن صل نوافل حتى وشاني فقط حتى يعني مثلا تحصل رزق في الدنيا وبس، أنه إذا صليت نوافل والله مثلا سوف يصح بدنك ولن تصاب بالأمراض، لو كان هكذا إن كان يصير الأمر الاستحباب هنا استحباب إرشادي، إرشاد ما فيه من فائدة فقط وعادة تكون دنيوية هذه الفائدة. أما بالنسبة لإرشاد المولوي الاستحباب المولوي خلاص صلي نافلة وفوض أمرك لله سبحانه وتعالى، صم هذا اليوم يستحب صيام يوم مولد الرسول، يوم مولد الرسول صلى الله عليه وآله، وهذا الاستحباب استحباب مولوي يعني تعبدي مو إرشادي، والله لأنه هذا يورث البرص ذاك يورث الجذام، هذا يكره أكل الشيء الفلاني مثلا الجرجير أو كذا يورث الجذام ذاك يورث كذا،
أي ما كان ما يريد إلا إرشادي
يعني إرشاد لما فيه من فائدة الآن،
وما يريد إلا مولوي
إيه الاستحباب المولوي استحباب التعبدي إيه ولا يكون فيه
نتائج التعب المولوي يعني أخلوية
تكون لابد يعني ما يخلو من الأخلوية إيه. أما الإرشادي قد يخلو، ونعم لو كان قد فعل هذا الأمر الإرشادي تسليما واحتسابا وكذا وإيمانا وبيحصل فوائد على أشياء أخرى خارج، إنما الفائدة الموجودة لأنه هذا يورث لك البرص، والله إذا تريد أن تجتنب هذا المرض اجتنب عن هذا الفعل مثلا إذا تداينتم فهنا كذلك بالنسبة لهذه الآية آية الكتاب آية الدين إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل، إرشاد مثلا لما في هذا طبعا على من قاله، طبعا هاي بالنسبة للآية الكريمة اختلف الاستدلال بها، بعضهم قال بوجوب الكتابة إذا أردت أن تداين تأخذ شيء دين تأخذ لينا من أحد يجب عليك أن تكتب، يعني يجب عليكما أن تكتبا بينكما كتابا يجب، بعضهم قال وبعض وأكثر الفقهاء قالوا على الاستحباب، هذا الاستحباب مولوي أو إرشادي؟ قالوا استحباب إرشادي لما في يعني من حفظ مثلا حقوق فوائد معروفة في الدنيا، وليكتب بينكما كاتب بالعدل والتهديد كقوله تعالى اعلموا، هنا فعل أمر اعلموا يا شيخ محمد اعلموا، يقول لك الباري سبحانه وتعالى اعلموا بعد ايش ما بيعلموا دفن الايه ثانيه فيها اعلموا
احملوا اعلموا يعني ماشي
انها احملوا
بس ما ادري ادري احنا انا بقى عندي اعمل بس العيون قالتها اعلموا اقول الحين لازم ندور ايه ثانيه فيها اعلموا حتى نقول الله قصدنا من اول امر اعلموا تعرفكم ايه فيها تبدا باعلموا او فيها اعلموا
اعلموا من
اعلموا اي والله نعم هنا يعلمون انها فاطمه لكن تريد ماذا عندما تقول الزهرة سلام الله عليه اعلموا اني فاطمة او الرسول صلى الله عليه وآله كما في الرواية التي ذكرت اما في صحيح مسلم او في مسند احمد في احدهما ما ذكر من زمان يقول جاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الطريق وهذه رواية عجيبة غريبة ليس في بيته وليس في بيت فاطمة الرسول صلى الله عليه وآله في الطريق أخذ بيد فاطمة سلام الله عليها والمسلمون خص الطريق موجودين يعني قريب من المسجد مثلا قريب من منزله لعله أنت وايد تقول في الطريق وأخذ بيد فاطمة سلام الله عليها وأخذ يخاطب المسلمين قائلا أعلموا أو عفوا من عرف هذه فقد عرفها ومن لم يعرفها فهي فاطمة بنت محمد ثم أخذ يذكر ما يتعلق بمقامها ونسبتها إلى رسول الله وعلاقتها برسول الله إلى أن قامت وهي قرة عيني وهي روحي التي بين جنبي وما شابه ذلك من المعاني التي تضافرت بها الروايات في كتب الحديث عند مختلف المسلمين فهنا عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله اعلموا أو من عرف هذه فقد ولم يعرفها فهي مثلا أو عرفوا هذه أو من عرفني فقد عرفني اعرفوني مثلا اعلموا أني فاطمة هنا زهرة سلام الله عليها تريد أن تذكرهم بشيء ما هذا بعد يعتبر من الإنشاء الطلبي الذي يرار به ليس فقط مجرد العلم بهذه المعلومة يعلمون أنها فاطمة سلام الله عليه والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين